بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وحدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته.
ونفسه
تتقعقع،
أكد بتاءين.
نعم. قال: فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
هذا الحديث ورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وذكر قصة ما أصاب ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه ابن لها، لكن الحافظ ابن حجر أورد ما يدل على أن الذي أصيب وكانت نفسه تقعقع، إنما هو ابنة لابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهم. قال ويرجح هذا أن ابن أبي العاص بن الربيع وكان اسمه علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه في يوم فتح مكة، وكان يعني شابا ولم يكن صبيا أو طفلا صغيرا. والمشهور أن الذي مرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ابنتها أمامة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع وسجد. وهذه الابنة أصابها حتى ثقلت، ولذلك زينب رضي الله عنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يجيء إليها ليشهد حال هذه الطفلة. ولما رد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصبر وتحتسب ألحت عليه وأقسمت عليه، فما كان منه إلا أن جاء ومعه الصحب الكرام رضوان الله عليهم وشهدوا الحال. فلما دفعت إليه الصبية ونفسها تقعقع كأن صدرها يعني يصدر صوتا مع التنفس، وشبه هذا الصوت كأنه قربة قديمة إذا حركت تصدر هذا الصوت. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دمعت عيناه وبكى. ولعل هذا هو وجه المناسبة التي ذكر فيها هذا الحديث، لأن الإمام البخاري أورد هذه الأحاديث في باب البكاء على الميت. فما كان إلا أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطفلة ودفع الله عنها البلاء وشفيت وبقيت حتى كبرت، وبقيت بعد وفاة أمها إلى أن تزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة زوجته فاطمة رضي الله عنها. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري مع عدد من الأحاديث يبين فيها حكم البكاء على الميت، وهل هو مشروع أو ليس بمشروع، وهل له أثر على الميت. فإن من بكي عليه يعذب بسبب بكاء أهله عليه أو لا، وهي مسألة جال فيها الرأي وتنوعت فيها الأخبار. فأورد الإمام البخاري هذا الباب وساق فيه أنواع من الأحاديث تبين وجهة نظري من رويت عنه هذه الأحاديث كعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يرى أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إن لم يحذر وينهى، ولذلك أنكر ونهى صهيبا رضي الله عنه لما بكى عليه. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها مبينة أن هذا أمر لا علاقة للميت به، وأن بكاء من بكى على الميت لا يؤثره ولا يترتب عليه تعذيب للميت، واستدلت بعموم آيات القرآن الكريم: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى ما رأته أم المؤمنين عائشة، وأم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجهت ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر إلى أن هذا أمر فهمه عمر رضي الله عنه، لكن الذي وقع لم يكن للمؤمنين، وإنما الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال امرأة يهودية ماتت، وذكر من حالها في البرزخ أنها تعذب بسبب موتها على غير الإسلام في البرزخ، وأن أهلها كانوا يبكون، ففهم عمر رضي الله عنه من أن عذابها أو تعذيبها كان بسبب بكاء أهلها، ولا علاقة بين بين تعذيبها وبين بكاء أهلها. وهذا ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ضاربا المثل بحال شهيد استشهد، والشهداء الله سبحانه وتعالى أخبر بما أعد لهم من الأجر، لكن الذي وقع أن زوجة هذا الشهيد بكت وعولت وقالت ما لا يحسن قوله عند وقوع هذه المصيبة عليها، فذكر أن هذا العويل والبكاء من هذه المرأة لا ينبغي أن يكون سببا في تعذيب هذا الشهيد. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب أقوال وآراء أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يبدي ترجيحا لهذه الأقوال، وإن كان ما أورده من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما هو الراجح والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه للحديث السابق قوله أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة. قوله إن ابنا لي قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع وهو من زينب كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث. وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة. ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفا وإن جاز من حيث اللغة. قال ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء.
فاحتمال أن يكون هذا الصبي هو عبد الله بن عثمان وأن البنت التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رقية وليس زينب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ثقل ابن لفاطمة رضي الله عنها فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء.
وهذا أيضا يشعر بأن هذا الحديث جاء في أمر ابن لفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
وهو أخ للحسن والحسين وكان يسمى محسنا وأنه توفي وهو طفل صغير وانطبق عليه فيما جاء في عموم هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وبكى وأن سعد بن عبادة رضي الله عنه راجعه في أمره. فصار هذا الحديث يشمل واحد من هؤلاء الثلاثة علي بن أبي العاص بن الربيع وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وعبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمه رقية ومحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه فاطمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فعلى هذا فالابن المذكور محسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وإن الولد صبية كما ثبت
وهي أمامة. نعم.
كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب. زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن. فذكر حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة، وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان. قال: ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير، وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهما، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها. ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب إن ابنا لي قبض، أي قارب أن يقبض،
يعني أصابه مرض قربه من القبض، من الموت يعني.
قال: ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة أن ابنتي قد حضرت،
جاءت برواية ابنتي لا ابني، ويا تتناسب مع أن القصة وقعت لأمامة،
وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي. وقد قدمنا
الشك يعني.
قال: وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لا ابني، ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: استعز بأمامة بنت أبي العاص، فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تقول له، فذكر نحو حديث أسامة.
وهذا يؤيد أن الذي وقع عليها هذا الأمر هو أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال: وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية استعز بضم المثنات وكسر المهملة وتشديد الزاي، أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت. والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته، ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف الله ابنته في ذلك الوقت، فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة. وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة، والله المستعان.
يعني هذا توجيه من الحافظ ابن حجر من أن هذه القصة حيث ظهر فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى أن تذكر في كتب دلائل النبوة لما فيها من خرق العادة، بأن شفى الله أمامة بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله، وحث ابنته على الاحتساب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله يقرأ السلام بضم أوله، قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع، لما يقتضيه المقام، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه فإن أخذه أخذ ما هو له.
نعم.
فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له،
لأن
مستودع
الأمانة
لأن
يعني الشخص الذي يودع ويعطى ويستودع أمانة إذا أخذت منه لا ينبغي له أن يجزع، لأنه هو بمجرد حافظ هذه الأمانة لا مالكا لها. نعم.
حسن الله إليكم. قال: لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت، أو ثوابهم على المصيبة، أو ما هو أعم من ذلك. وما في الموضعين مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف. فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء.
نعم.
وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم، أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم. قوله: وكل، أي من الأخذ والإعطاء، أو من الأنفس، أو ما هو أعم من ذلك، وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة. ويجوز في كل النصب، ويجوز في كل النصب،
ويجوز في كلمة كل يعني التي جاءت، وكل يجوز أن تقول وكلا بالنصب وبالرفع. وكل
كل وكل هي
وكل.
نعم.
بمقدار يعني، وكل ما أخذه وما أعطاه قدر ذلك بمقدار، أو وكلا. نعم. بالنصب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجوز في كل النصب عطفا، ويجوز في كل النصب عطفا على اسم أن،
على اسم أن لله ما أخذ وما أعطى،
وكل
وكل
عنده لأجل مسمى،
عنده لأجل مسمى.
فيستحب التأكيد أيضا عليه. قال: ومعنى العندية العلم، فهو من مجاز الملازمة. والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر. وقوله مسمى، أي معلوم مقدر أو نحو ذلك. قوله ولتحتسب، أي تنوي بصبر، أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. قوله فأرسلت إليه تقسم، وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين، وأنه إنما قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده، أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه صلى الله عليه وسلم عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره
صلى الله عليه
وسلم. والسلام. فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم لربه، أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا. قوله فقام ومعه، في رواية حماد فقام وقام معه رجال وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه الرواية عبادة بن الصامت.
الرواية في الأول ذكر سعد بن عبادة وذكرت في هذه في غير هذه الرواية عبادة بن الصامت. نعم.
وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد. وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم. وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم. ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو
يعني أن أسامة قال وأبي. وفي بعض الروايات وأبي, فاحتمال أن يكون زيد بن محارثة كان معهم, واحتمال أن الذي كان معهم هو أبي بن كعب وليس عبد الرحمن. نعم. وليس زيد بن حارثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبي كذا فيه بالشك, هل قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة؟
والقائل هو أسامة, فيكون المراد بأبيه زيد بن حارثة.
وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد, فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضا, لكن الثاني أرجح لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ وأبي بن كعب. والظاهر
يعني سمي بدلا من قوله وأبي, بين بأنه أبي بن كعب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم. قوله فرفع كذا هنا بالراء,
وفي بعض الروايات فدفع يعني الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية حماد فدفع بالدال, وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع. ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. قوله ونفسه تقعقع, قال حسبت أنه قال كأنها شن كذا في هذه الرواية.
يعني الصوت الذي يظهر من الطفلة عند التنفس يشبه الصوت الذي يظهر من القربة الجافة عندما تحرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجزم بذلك في رواية حماد ولفظه ونفسه تقعقع كأنها في شن, والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك, والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة,
القربة القديمة اليابسة. نعم.
وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها. وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ
النفس, كأنه شبه النفس يعني الصادر من الطفلة بصوت ما يتحرك في القربة اليابسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة, وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه. قوله ففاضت عيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح به في رواية شعبة. قوله فقال سعد أي ابن عبادة المذكور، وصرح به في رواية عبد الواحد، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد فقال عبادة بن الصامت، والصواب ما في الصحيح.
سعد بن عبادة.
قوله ما هذا في رواية عبد الواحد فقال سعد بن عبادة أتبكي، زاد أبو نعيم في المستخرج وتنهى عن البكاء،
يعني أنت تبكي وأنت تنهى عن البكاء.
قوله فقال هذه أي الدمعة أثر رحمة، أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه،
وكأنه أراد أن رفع الصوت بالبكاء هذا الذي يؤاخذ عليه، أما إذا كان البكاء بغير رفع صوت فيعفى عنه. نعم.
قال وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. قوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء في رواية شعبة في أواخر الطب، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. ومن في قوله من عباده بيانية
وليست تبيضية، يعني
هو ذاكر هنا ومن
ومن، لا إنما يرحم الله من عباده من عباده الرحماء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن في قوله من عباده بيانية، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع. والرحماء جمع رحيم، وهو من صيغ المبالغة، ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى رحمة. لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن.
فهذا الوصف يعني يشمل على أي جزء من الرحمة. نعم.
قال والراحمون جمع راحم، فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم، فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم بخلاف الحديث الآخر، فإن لفظ الرحمن دال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت، والله أعلم.
في الراحمون، يعني لفظة الراحمون يناسبها كل من اشتمل على رحمة ولئن قلت، وقوله الرحماء يتناسب مع من كانت الرحمة تملأ قلبه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك،
يعني بقصد حصول أثر الدعاء والاستجابة من الله تعالى لهم. نعم.
ثم ذكر في الحاشية تعليقا قوله في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر إلى آخره. قال في هذا الاستنباط نظر، فإن
هذا الذي ذكره هو الشيخ البراك، ولم يذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم. نعم.
قال في هذا الاستنباط نظر، فإن التي استحضرت الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فإن التي استحضرت الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته ويحتمل أن يكون استحضارها للرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة وحكم القرابة ليسليها ويواسيها.
ولا يبعد أن يكون استحضرته من أجل أن يدعو لهذه الطفلة فيشمل الله فيكون ذلك سببا لرفع البلايا عنها وشفائها. نعم.
قال ومما يؤكد رغبتها في ذلك أن أباها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حضوره برد لحر المصاب، ولهذا أقسمت عليه بالمجيء، ولما أقسمت عليه بر بقسمها. ولا ريب أنه يجوز استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر
ما دام قر هذا الأمر، ما في داعي لهذا التعليق فيما يبدو لي والله أعلم.
في أمر دين أو دنيا مما يعود إلى المحتضر أو أهله بالفائدة. قال
من قاله؟
قاله البراك.
اي يعني هذا التعليق
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
الشيخ عبد الرحمن البراك، وليس من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة.
يعني هذا أيضا مما يجوز، مما يستنبط أنه يجوز للإنسان أن يذهب لعيادة المريض ولتعزية أهل الميت دون أن يستأذنهم ودون أن يكون هم الذين يأذنون له، بخلاف الوليمة فإنه لا يذهب إليها إلا إذا دعي وأذن له في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك،
وهو في قولها إن ابنتها حضرت، يعني أو أنها تموت، والواقع أنها لم تمت ولم تحضر حيث رفع الله عنها هذا البلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لينبعث خاطر المسؤول في المجيء للإجابة إلى ذلك، وفيه استحباب إبرار القسم،
حيث إن النبي بر قسمها بأن ذهب بعد أن امتنع مرة أو مرتين. نعم.
وقال وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وإخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله.
يعني لأنها أخبرت أن ابنها أو أن ابنتها حضرت، يعني أوشكت على الموت وبينت له موجب حضوره. نعم.
وإخبار هو هنا ذاكر شيخنا يستدعي نقطتين على الياء، وإخبار من يستدعي بالأمر.
نعم. من يستدعي يعني الشخص الذي يدعى، الشخص الذي يستدعيه الطالب، وهو أن زينب استدعت النبي صلى الله عليه وسلم.
وإخبار من يستدعي بالأمر الذي يستدعى من أجله،
فإن أخبرته قالت إن ابنتي حضرت، فعلمته موجب طلبها لحضوره صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وتقديم السلام على الكلام، وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا.
يعني أن مما يستنبط من هذا الحديث أنه يجوز عيادة المريض حتى لو كان هذا المريض مفضولا لأنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل استدعي لعيادة هذا المريض وهو المغضول، حتى ولو كان هذا المريض صبيا وطفلا. نعم.
قال: وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة.
ولو ردوا أول مرة.
ولو ردوا أول مرة. واستفهام التابع،
وهذا استفهام التابع وقع من سعد ابن عبادة لما رأى النبي يبكي، يعني كأنه يستفهم كيف تبكي وأنت تنهى عن البكاء. نعم.
قال: واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين،
لأن النبي قال له إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيه حث على هذا الأمر ودفع لقساوة القلب. نعم.
والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح ونحوه،
يعني من حيث جواز البكاء حيث بكى النبي صلى الله عليه وسلم دون رفع صوت ودون نياحة. نعم.
ثم ذكر الحديث الثاني لعلي أذكره شيخنا الحديث، وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها.
هذا الحديث يذكر قصة وفاة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأورد الحديث بقصد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد دفنها وأنه جلس على طرف القبر على شفير القبر، وأنه استعبر يعني بكى، وهذا محل الشاهد من الحديث في الباب. ثم ذكر بقية القصة، وهذه القصة أن أم كلثوم رضي الله عنها لما مرضت كأنه طال مرضها، وفي ليلة وفاتها وقع من عثمان رضي الله تعالى عنه أن عاشر بعض جواريه، وكأن هذا ملحظ لوحظ عليه حيث اشتغل بغير تمريض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، ولما توفيت في تلك الليلة وأرادوا دفنها حضر عثمان رضي الله عنه، وكان الأنسب أن الذي يواري جسدها ويقبرها هو عثمان لأنه زوجها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا منه على ابنته وكأنه يعني في نفسه لوم على عثمان الذي فعل ما فعل، فقال من منكم يعني لا ينزل قبرها ويواري دفنها إلا شخص لم يقارف أهله في تلك الليلة. فقال من منكم لم يقارف أهله تلك الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه أنا. فقال له أنزل قبرها وادفنها. وترحى عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يجادل ولم يراجع، وكأنه فهم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتضاه وهو الذي أحب أن يفعل. ولعل أيضا الموجب لذلك من رضا عثمان رضي الله عنه للنزول أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان عمله دفن القبور، الدفن، وعمله حفر القبور. ولعلنا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأرادوا حفر قبره في بيته أرسلوا إلى رجلين، أحدهما كان يحفر القبور على سنة أو سنن أهل مكة، يشق القبور شقا، وأن أهل المدينة يحفرون القبور لحدا، وكان الذي يحفر القبور لحدا هو أبو طلحة. فأرسلوا إليه فجاء فقالوا إن الله اختار النبي أن يحفر قبره لحدا. ولعل هذا يعني قد يكون سببا لتسليم عثمان رضي الله عنه لأبي طلحة أن ينزل قبرها ويواريها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني حديث أنس قوله حدثنا،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.